بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. كنا ختمنا حلقة الأمس في الكلام عن لطف الله وأن الله سبحانه وتعالى لطيف، وكان هذا مدخل للكلام على أن الإنسان لا يتتبع المتشابه في القرآن، فكل كلمة وكل حرف في القرآن له معنى، وليس هذا مما كما يقول البعض التكرار، وإنما الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فكل هذه التي وردت في القرآن فيها يعني معاني، وحقيقة من أراد أن يستفيد فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام تيمية الإكليل في المتشابه والتأويل، فقد بسط شيخ الإسلام الكلام عن موضوع المتشابه. أما يعني معرفة لطائف الله سبحانه وتعالى وغيرها في قصص الأنبياء ففيها كتب خاصة فيها وفيها أشرطة كذلك فيها، وأنا عندي في الحقيقة يعني هذا ليس تسويغا، عندي ألبوم كامل اسمه قصص الأنبياء يوجد في الإنترنت وغيرها من المواقع، ممكن الإنسان يستفيد منه بعنوان قصص الأنبياء. حاولت قدر المستطاع أن أذكر قصص الأنبياء كاملة من آدم عليه الصلاة والسلام وتوقفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرته طويلة صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل اليوم من المناهي الشرعية ما يتعلق في أبواب النكاح، وأنا وعدت حقيقة أن أفرد 20 حلقة بإذن الله تعالى كلها عن النساء المحرمات والمنهيات في أبواب النساء، ونأخذ جانب الاعتدال والوسط، لا نشدد ولا نتساهل، وإنما نقف مع حدود الله كتابا وسنة، لكن إن شاء الله بعدين ما وصلت لها إلى الآن سأفردها بإذن الله تعالى. لكن في أبواب النكاح من المناهي الشرعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، والمقصود بالتبتل هو ترك الزواج رغبة في العبادة. يعني إذا منهي عنك أنت تترك الزواج عشان العبادة، هذا منهي عنه، فما بالك بالذين يتركون الزواج بحثا عن الفساد، هذول أشد إثم أصلا. فقد جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والله ذكر في وصف الأنبياء أنه جعل لهم أزواجا وذرية، فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أزواج وذرية. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وحي في البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له، يعني لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون يعني تغيرت الأحوال. وعلى إتمام الحديث قال: لاختصينا. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء لا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه دعوة وهذه نصيحة لكل شاب قادر على الزواج أن لا يترك الزواج، فهو سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن الزواج فيه خير عظيم للإنسان. صحيح أن بعض الأمثلة السيئة اللي تمر في حياة الإنسان ليست هي الحياة ولم تنتهي الحياة، يعني قد يكون هذا الإنسان شاف ربعه، يعني مثل مرة شفت لي واحد قال لي: والله شيخ أنا أخوي طلق وشفت المشاكل اللي دخل فيها أخوي، قسما بالله بعد ما أفكر أتزوج بحياتي. قال: المشاكل اللي شفت أخوي مر فيها والله ما أفكر أتزوج. قال: طيب والعمل؟ قال: العمل أعيش حياتي حرة، أنا شحق أربط نفسي، أنا إيش لي المشاكل أنا. هذا خطأ حقيقة. تجارب السيئة اللي مر فيها أخوك ولا مرت فيها أختك لم تنتهي الدنيا. هذا الناس عايشة، الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوب وقبائل والناس لتتعارف وتتناكح وتتزاوج وتتكاثر الناس، تزوجوا الولود الودودة فإني مكاثر بكم الأمم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان يحث على تزويج البنات، إن الأيمة إذا وجبت، يعني البنت إذا بلغت وكانت عاقلة ومؤهلة وجب على أوليائها تزويجها، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. ذلك هذا من مقاصد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن تتزوج الشعوب حتى نسد على الشيطان باب الفساد، وحتى يكون عند الإنسان اطمئنان وراحة نفسية وعند بيت. تجارب السيئة والأمثلة الخاطئة اللي مرت في حياة أخوك ولا أختك ولا أبوك ولا عمك لم تنتهي الدنيا. ما نزال نرى بفضل الله تعالى آلاف من الشباب قاعد يتزوجون وسعيدين في حياتهم، آلاف من البنات تزوجوا سعيدات في حياتهم، أمهاتنا أجدادنا جداتنا عماتنا خالاتنا،
الناس ماشي بالطريقة هذه، وهذه سنة الحياة. ذلك ترك الزواج تبتلا، يعني ترك الزواج أجل العبادة ما يجوز، وترك الزواج فسادا أعظم إثم أن الإنسان لا يتزوج. ذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شاب، وأنا حقيقة شفت من نوعيات هذه مع الأسف بدأت تنتشر. قال لك واحد عمره 50 سنة ما يتزوج، ليش طيب ما تزوج؟ قال ما متزوج بس. إيه طيب ليش ما تزوج؟ خير الله معطيك فلوس ومعطيك بيت ومعطيك، ما يصير يا أخي، تزوج عيش حياتك، خلك ذرية صالحة على الأقل. الذرية هذه كل ركعة يركعوها وكل صلاة يصلوها وكل نفل يسوونه وكل ذكر ميزانك، باكر تموت ينقطع عملك إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو لك، باكر واحد يحمل اسمك سواء كان ذكرا أو أنثى، بنت ولا ولد، يعني تبقى خير هذا عظيم وتزيد في ميزانك يوم القيامة. عمر رضي الله عنه شاف له واحد من النوعية هذه، فقال: يا هذا إما أن تتزوج، يعني لازم تزوج، وإلا أنت عنين. عنين يعني بمعنى إحنا العنين يعني ما له رغبة في النساء، مريض. هذا 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 مرض يصيب الرجال اللي أصلا يولد وهو عنين، يعني ما له شهوة نهائيا عند النساء. وقد يكون هذا الله سبحانه وتعالى خلقه كما حصل ليحيى، قال عن يحيى: وسيدا وحصورا. حصور يعني ما يقرب النساء نهائيا. فقال عمر: إما أن تتزوج وإلا أنت عنين، يعني أنت فيك هذا، الله خلقك بالشكل هذا، ما تشتهي النساء طول حياتك. والعنين أصلا لا يزوج، لأن لو زوج الإنسان تضر المرأة، المرأة تنضر، لأن ما يستطيع الرجل أن يعاشر المرأة، فلذلك يكون إضرار لها، يعني اسم زوجه بالشكل بس ولن تنجب أصلا. فقال: يا هذا إما أن تتزوج وإلا أنت عنين، وإلا اتهمتك بالفساد. قوتك وطاقتك وين تروح؟ ليش كثرة السفرات؟ ليش كثرة القعدات؟ ليش الشقق؟ ليش المزارع؟ ليش ما تتزوج؟ تعجب من إنسان، والله قرأت له في جريدة عربية من الجرائد، وهو شخص مسؤول، قالوا له: يعني يا سعادة الأستاذ، أنت يعني بلغت الآن من السن، لماذا لا تتزوج؟ قال: لا، أنا يعني مثل الوردة في كل، مثل النحلة، من كل يوم آخر في كل بستان زهرة. هذا كلام إنسان يوجه الشباب ولا يوجه أمه، هذا كلام إنسان عاقل. سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: جعلنا لهم أزواجا وذرية. هكذا نعلم أولادنا؟ نقول: روح أنت خلك مثل العصفور اللي تقطف من كل بستان زهرة، يعني هذا ترضاه لإخوانك وخواتك؟ ذلك إحنا نقول إن إنسان عليه أن يسلك مسلك الأنبياء، وألا يتبتل فينقطع عن النكاح، وأن لا يحرم نفسه من الملاذ. هذه لذة دنيوية، الله بحلك إياها، تلذذ يا أخي بالحلال، الله يعني ما حرمك من ذلك، بل لك فيه أجر، كما قال الصحابة: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها بالحلال الله يجرك وتأخذ عليها أجر. أضف لذلك يعني التقارب بين الأسر، تقوية هذه الأمة، الذرية الصالحة، الاطمئنان والراحة النفسية التي يجدها الإنسان، والأمثلة السيئة ليس الدليل. وإن كان طبعا سبب الطلاق ومشاكل الطلاق له أسباب، يعني يحتاج إلى إن شاء الله إلى يعني محاضرتين ثلاثة أربعة نتكلم عن أسباب دائما اللي تدفع الشباب السرعة إلى التلفظ بالطلاق، أو البنت سرعة طلبها للطلاق، عقل الإنسان، إدراك الإنسان، تحمل الإنسان، هذا كله إن شاء الله يعني الإخوان المتخصصين في علم النفس وعلم التربية لهم كلام في ذلك واسع في هذا الباب. ولذلك يستفاد من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التبتل إذا كان للعبادة، فكيف إذا كان التبتل يعني الانقطاع لغير العبادة إنما هو للشهوة المجردة بعيدا عن عبادة الله تعالى؟ المسائل الخطيرة التي في المناهي الشرعية: النهي عن زواج المرأة بغير ولي. هذا الزواج بغير ولي اليوم بعد مشكلة، الزواج صار عندنا أشكال وألوان. في عندنا زواج يسمونه الزواج العرفي واحد، والزواج العرفي ينقسم إلى قسمين: زواج عرفي في الكويت لا معنى، زواج العرفي في مصر لا معنى ثاني، هذا واحد، أو في الدول العربية عموما لا معنى ثاني، ترى غير المعنى اللي موجود هنا، واحد. اثنين، عندنا زواج يسمونه زواج المسيار. ثلاثة، عندنا زواج آخر يسمونه زواج بنية الطلاق، وعندنا الزواج الشرعي المعروف. هذه أشكال وأنواع منتشرة بين الناس من الزواج، كل واحدة لها حكم، ولازم الإنسان يكون بصير في دينه، وما يجوز التلبيس على البنات. مساكين يقصون عليهم: تعالي تزوجي، يقولي زوجتك نفسي، تقول قبلت، تقول قبلت، شهد فلان فلان، انتهى. يعني شرعا الزواج عندنا لا ينعقد بهذا، لأنك لا ترضى هذا لبنتك أصلا. أنت ما ترضى بنتك يقص عليها واحد يدرس معاها ولا زميلها ولا غيره، يقول لها: يلا قولي زوجتك نفسي، وتقولك زوجت نفسي، ويجيب اثنين شهود من ربعه، ويتم النكاح لو تدري في بنتك أنت شو تسوي فيها. فكيف ترضى ذلك لبنات الناس؟ قد وردت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم تشدد، وهذا المعمول في عندنا في قانون الأحوال الشخصية في الكويت وفي كل دول مجلس التعاون الخليجي وحتى في غالب دول العالم، على وهذا قول جمهور أهل العلم، وعلى أن المرأة ولو بلغت 100 سنة لا تتزوج إلا بإذن وليها، مو قصورا فيها وإنما صيانة وحرصا عليها. نعم المرأة إذا كانت بكر فإنه يطلب إذنها، وإذا كانت غير بكر فإنها يطلب أمرها، يعني هي تأمر تقول أنا أبي ولا ما أبي. لكن على كل الأحوال المرأة لا تتزوج إلا بوجود وليها. وليها طبعا كل إنسان من طرف الأب، هؤلاء الأولياء من طرف الأم لا يكونوا أولياء، فوليها نبتدئ بوالدها، بعدين والد والدها وهو الجد، وبعدين أبنائها إذا كان عندها أبناء كبار، وبعدين أعمامها، هؤلاء أولياء. إذا انقطعت الولاية يعني ما يوجد أحد من أوليائها، وكانت مثلا مدرسة ولا غريبة ولا مقيمة، فالقاضي ولي من لا ولي له، تنتقل الولاية إلى القاضي. كل ذلك سدا لأبواب الفساد وحرصا على صيانة المرأة، لا أحد يضحك عليها ولا تصير المرأة سلعة وتصير المرأة سبيل، اليوم عند فلان وباكر عند فلان، وتقول زوجتك وخلصت، وراحت عند فلان زوجتك وخلصت، فتتفاجأ أن المرأة متزوجة 5-6 في وقت واحد. ويحدثني واحد من الأخوة في هيئات المعروف في السعودية في جدة، يقول من العجائب مسكنا واحدة اندونيسية كانت تمارس هذا الشيء، يقول فلما مسكناها، القصة أرويها مباشرة من الأخ، يقول فلما مسكناها لقينا تليفونها يدق علينا أكثر من مرة، فقلنا لها لو سمحت رده، فردت فإذا رجل مشغلين السبيكر، فقالها اليوم أنت ما جئتي ما جئتي، فقلنا لها من هذا؟ قالت هذا زوجي رقم واحد، متزوجت عرفي، ها تطلع من معازيبها تحت أي مسمى وهذا واحد. يقول شوية بعد مدة دق واحد ثاني، يقول فإحنا ردينا عليه فخاف، قلنا له معود إحنا الهيئة وفلانة ماسكنا، والله العظيم ما راح نعمل لك شيء، والمرأة راح تحال إلى القضاء، لكن أنت شنو صفتك؟ قال أنا زوجها وموعدتني يوم في الأسبوع تأتيني، لأن تقول أنا أشتغل وما أقدر، طلع هذا رقم اثنين. يقول بعد يوم كان يدق واحد ثالث، يقول أثرا موعد هذا يوم الأربعاء، وهكذا تبين عندها 4-5 سبيل كله تحت مسمى الزواج العرفي هذا. ولذلك الشريعة عندنا جاءت أن تحوط المرأة صيانة لها، وقد يعني الله سبحانه وتعالى وسمى ذلك ميثاقا غليظا، سمى عقد النكاح ميثاق غليظ بيننا وبين المرأة، فلا تستحل هذه المرأة إلا بما أحل الله تعالى. ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبغوي وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي. وجاء في رواية لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث صحيح أخرجه ابن حزم والبيهقي والدارقطني وابن حبان، وهي رواية صحيحة. جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. ولذلك قال العلماء النكاح دون ولي، ولي المرأة وهو والدها وإن علا، وبعدين أبنائها وإن نزلوا الذكور، وبعد ذلك الكبار، وبعد ذلك الأعمام. قال النكاح دون ولي وشاهدي عدل باطل عند جمهور أهل العلم. قال البغوي في شرح السنة والعمل على هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وقتادة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وإلى ذلك ذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد نقل الحافظ بن حجر في الفتح عن ابن المنذر إجماع الصحابة على ذلك، فقال وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، لا يعرف عن الصحابة أنه على المرأة أن لا تتزوج إلا بولي وشاهدي عدل. ولذلك جاء أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها، يعني قاعد يتكلم عن أخت كبيرة تزوجت وتطلقت، حتى إذا انقضت عدتها جاء ليخطبها مرة ثانية، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. كل علماء لو كان يجوز أن المطلقة تزوج نفسها كان زوجت نفسها، لكن أخوها رفض وقال لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، تبي ترجع لها مرة ثانية، ومع هذا ما يجوز أن ترجع حتى يزوجها أولياؤها، فأنزل الله تعالى فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله، يعني الآن يا رسول الله أنا أزوجها، فلو كان تزوجها جائز من عند نفسها راح زوجت نفسها وخلصت، لكنه منعها لأن الولي قائم، فقال الرجل الآن أفعل يا رسول الله فزوجها إياه، والحديث في البخاري. قال الإمام البغوي في شرح السنة فيه دليل على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي، ولو كان لها سبيل إلى تزويج نفسها لم يكن لعضله معنى، ولا كان المنع يتحقق من جهة لوصولها إلى تزويج نفسها. قال ابن حجر قد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فذهب الجمهور إلى ذلك وقال لا تزوج المرأة نفسها أصلا، واحتجوا بالحديث التي سبق ذكرها. ومن أقوال هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. فهذا الحديث يدل على أن ولي المرأة لا بد منه. وقد رجح أو قد رجع أصحاب الإمام أبو حنيفة اللي يقولون أنه لا يشترطون الولي، وقد رجع صاحب أبي حنيفة ويعقوب، يعقوب أبو يوسف ومحمد بن الحسن، إلى ما اتفق عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، والقول بأنه لا نكاح إلا بولي. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: وقد كان أبو يوسف رحمه الله يقول إن بضع المرأة إليها الولاء في عقد النكاح عليه لنفسها دون وليها، يقول أنه ليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه من مهر مثلها، ثم رجع عن قوله هذا كله إلى قول من قال لا نكاح إلا بولي. وقوله الثاني هذا قول محمد بن الحسن رحمه الله صاحب أبو حنيفة، والله أعلم بالصواب. ولذلك قال العلماء كما ذكر ابن حجر وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمر الولي بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك، وإن أصر زوج عليه الحاكم، والله تعالى أعلم. فلا ينعقد نكاح حتى يكون الولي قائم وموجود وبعد ذلك شاهدي عدل. طبعا الإمام مالك يستغني عن الشهود بالإشهار، يقول ما يشترط الشاهدين، إنما إذا أشهر النكاح وأعلن النكاح هذا يغني عن الشهود، وكل من حضر مجلس العقد فهو شاهد، مو بس اللي وقعوا، كل من حضر مجلس العقد فهو شاهد. لذلك أنا أنصح الأخوات، لا يضحك عليكم أحد، وأنصح الجميع، لا يجوز شرعا أن ما يسمون الناس بالزواج العرفي، والمقصود بالزواج العرفي هو الزواج بغير ولي. قلت لأن العرفي لا معنى، لا معنى عندنا هنا في الخليج أو في الكويت، ولا معنى في باقي الدول. المعنى المشهور عندنا الزواج العرفي الزواج الشرعي غير القانوني، يسمونه زواج عرفي، يعني زواج شرعي مكتمل الأركان، يعني زواج إيجاب وقبول، مهر مسمى، ولي للمرأة، شاهدي عدل، هذه أركان الشرعية موجودة، لكن غير قانوني. غير قانوني لأن مثلا نفترض أن هذا الإنسان ما عنده إذن من جهة عمله إذا كان عسكري، ولا هذا الإنسان افترضنا أنه مثلا بدون وما عنده إذن ليعقد، أو أي سبب من الأسباب، فما اكتملت الشروط حتى يحصل على الوثيقة، فما عنده شروط غير مكتملة، فيروح يعقد عقد آخر يسمونه العقد العرفي، هو عقد شرعي لكن عقد غير موثق، وهذا في حقيقة تضيع للحقوق. يعني لو أن باكر يتطلقون ويصير في اختلاف على المهر ماكو شيء مكتوب، لو باكر يصير فيها وفاة وميراث ماكو شيء مكتوب، لازم يصدر حكم بإثبات عقد النكاح فيما بينهم. هذا عرفي هنا متعارف عليه في الكويت، يقصدون بالعرف الزواج الشرعي غير القانوني، يعني غير مكتمل الشروط القانونية حتى يحصل على وثيقة عقد زواج، لكنه زواج شرعي. الزواج العرفي الموجود الآن في مصر وفي غيرها من الدول يقصدون به الزواج العرفي النكاح بغير ولي، وهذا منتشر مع الأسف بين الشباب، وهذا الفعل تحاربه كذلك الدولة ويحاربه النظام، وهو في الحقيقة لا يجوز، لأنه أصلا لا يجوز شرعا أن تتزوج المرأة بغير إذن أوليائها، فأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا نوع من الزواج. بما أني ذكرت أنواع الزواج أذكر الأنواع الثانية. هناك زواج آخر اللي احنا يسمونه الزواج بنية الطلاق، وهو أن يتزوج الإنسان ولا ينوي أن يستقر مع الزوجة، وإنما ينوي أنه متى ما قضى حاجته طلقها، وهذا يستخدم التجار والمسافرون. فإذا سافر الإنسان إلى بلد فيقول لك بدل ما أقعد عزوبي وما عندي أحد ولا أحد يؤنسي، سواء كان طالب يدرس في الخارج أو كان تاجرا، فإنه يتزوج، تزوج زواج شرعي صحيح، زواج إيجاب وقبول، مهر مسمى، ولي للمرأة، شهود، ويمكن يوثق هذا الزواج. لكن في قرارة نفسه أنه متى ما انتهى من تجارته أو انتهى من دراسته طلق هذه المرأة، فهو زواج مؤقت، يعني زواج لكن بنيته الطلاق. أهل العلم بعضهم يرى أن هذا الزواج صحيح، لأن النية تتغير، والله لا يحاسبنا على ما في نوايانا حتى نتكلم أو ننطق به. فقد يتزوج الإنسان وينوي طلاقها بعدين يحبها ويعيش معها، وقد يتزوج الإنسان ينوي الاستقرار وبعد يومين يطلق، فلا أحد يقول أن هذا الابن ابن زنا، لأن النية تتغير. فلذلك بعض العلماء، وهو قول يعني مجموعة من أهل العلم، يرى أن هذا الزواج صحيح، وهناك قسم آخر من أهل العلم يرون أن هذا الزواج باطل لا يصح، لأنه مخالف لمقصد الزواج. فمن مقاصد الزواج الاستقرار، من مقاصد الزواج النسل، من مقاصد الزواج يعني أن يكون هناك تراضي بين الطرفين وليس فيه غش، فهذا الزواج في حقيقته فيه نوع من الغش والخديعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وأنت بنفسك لا ترضى إن واحد يأخذ أختك لمدة شهرين ثلاثة بعدين يطلقها، ولو كنت تعلم بنيته لما أنكحته ولما زوجته. ولذلك يجرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله وخلق من العلماء إلى أن هذا نكاح باطل لا يصح، صاحبه آثم لهذا الغش الذي بيته في نفسه وهذا التلاعب في بنات الناس، فهو لا يريد الاستقرار وإنما يريد أن يتزوج لحاجة في نفسه ثم بعد ذلك يطلق. شاهد من هذا كل هذا نوع آخر من الزواج يسمى زواج بنية الطلاق، هناك نوع ثالث من الزواج يسمى زواج المسيار، وهناك زواج رابع وهو الزواج الشرعي الصحيح سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.